بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأكرم المبعوثين محمد وعلى آله السفرة الكرام البررة. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في الاستدلال بالسيرة العقلائية بمناسبة البحث عن السيرة كدليل لحجية خبر الواحد، يجدر على الحال إجمالا توضيح وتفسير السيرة ما هو معنى السيرة أصوليا فقهيا قانونيا. السيرة في الحقيقة يمكن أن في القانون الحديث مثلا يعبرون عن السيرة أنها العرف، أيضا يعبر عن السيرة بالعرف، وفي القرآن أشير إلى ذلك، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. فالعرف في حقيقة أنه سيرة يعني متعارفة، العرف مرحلة عند القانونيين، العرف مرحلة متطورة من القانون، العرف مرحلة القانون الذي أخذ بعد تطبيقي، القانون الذي أخذ بعدا تطبيقيا يقال له العرف. ربما بعد يعبرون عن العرف بأنه القانون الذي نضج. لماذا نضج؟ لأن القانون على صعيد التنظير له شأن، لكن القانون إذا طبق وهو العرف يعني إذا طبق أخذ ممارسة وميراث عند الناس بشكل ناضج. هذه بحوث طبعا حساسة جدا نعرفها، شلون مراحل حكم بحث مصيري في علم الأصول. هذه مراحل الآن من الحكم غير المرحلة التي مرت بنا معروفة، المرحلة الإنشائية، المرحلة الفعلية، المرحلة الفاعلية، مرحلة التمييز، امتثال، أداء. لا، هذه مرحلة يعني تستطيع أن تقول فوق برزخية بين المرحلة الإنشائية والمرحلة الفعلية، أو هي طابع خاص من المرحلة الفعلية اللي هي العرف، أي الجانب البعد التطبيقي من أي حكم أي قانون. الآن لدى القانونيين، وهكذا طبعا هذا لابد احنا نركز عليه وننتبه له، لدى القانونيين هناك تداعيات لأي تشريع يعني لأي حكم بعد ما يمر بالمرحلة الإنشائية بالمرحلة الفعلية بشكل ميراث ممارس لدى العرف له لوازمات تداعيات، افترض يزاحم بعض الأحكام الأخرى، يكون مورود لأحكام أخرى، هو يسبب تولد أحكام أخرى، موضوعات أخرى. هذه عبارة عن التداعيات التطبيقية لأي حكم في مرحلة الفعلية. هذا الملوم أو التطبيق، تقول هذا الشأن المجموعي لتطبيق الحكم في المرحلة الفعلية وتداعياته، إذا تكرر وشاع بين الناس يعبر عنه بعلم قانون عرف، أو حتى إذا شاعت المرحلة الإنشائية بشكل يعني بشكل يكون مشهور معروف معلوم يعنف به الكل، أيضا يقال له عرف. يعني سواء المرحلة الإنشائية تعرفنت أو المرحلة الفعلية كثر تطبيقها يقال له عرف. لذلك مر الآن أن العرف أو السيرة نستطيع أن نقول عنها أنها مرحلة برزخية بين المرحلة الإنشائية والمرحلة الفعلية. قد تكون من شؤون المرحلة الإنشائية، قد تكون من شؤون المرحلة الفعلية، لكن الآن أبحاث منظومية قانونية فقهية على هذه المرحلة كثيرة جدا. مرحلة العرف أو ربما يعبر عنها السيرة، عرفنة الأحكام، عرفنة يسمونها عرفنة التشريعات، هي تطبيق ممارس. كيف حتما يذكر الأقوام أن الحكم له مرحلة إنشائية فعلية، وإنشائية ثلاث مراحل، الفعلية مرحلتين، الفاعلية مرحلتين، تنجيز وامتثال وأداء وإحراز وكذا، يعني ربما سبع ثمان مراحل. هذه مرحلة أخرى، مرحلة تطبيق الأحكام، إما الجانب الفعلي أو الجانب أو مرحلة الإنشائية، عرفنتها، شيوعها، انتشارها، مراسها، ممارستها، تعلمها، استئناس بها لدى العرف. لها تداعيات خاصة، لها تداعيات خاصة. من باب المثال، كثير من إشكالات أبناء العامة أو علماء العامة عليه الحال على عقد المتعة، إذا ندقق فيها إشكالات، يعني أكثرها إشكالات ترجع إلى مرحلة العرفنة عقد النكاح، عقد المتعة. هذه ليست إشكالات في أصل تشريع عقد المتعة وحليته، هذه إشكالات لا صلة لها بالتشريع. لها صلة بماذا؟ لا صلة أنه باعتبار أن عقد المتعة عقد في الوسط الشيعي فضل عن وسط غير الشيعي، إذن يجب طريقة إلى العرفنة، حيث لم يجد طريقة لعرفنا العرض إلى الآن ما يعرفون تداعياته، كيفية حسن ممارسته، أو قول كيفية حسن تطبيقه، أو قول كيفية حسن تأقلم مع منظومة الأحكام المطبقة بأي قانون معين ولو كان ذلك القانون كفور. إذا لم يجد، مثلا فرض العقد الدائم، العقد الدائم النكاح الدائم في بعض البلدان تجد شروط المهر خفيفة جدا، شروط النكاح في بعض البلدان تجد شروط النكاح ثقيلة وكؤودة جدا، وليش؟ هو عقد واحد، لكن في التطبيق هذا العقد الدائم في بعض البلدان يجب ممارسة طريقة، في بعض البلدان يجب ممارسة طريقة، بسبب شنو؟ هل التطبيق والممارسة سليمة 100% أو فيها عقيدات هذا أمر آخر، لكن لماذا تختلف الممارسة القانونية لتشريع واحد وهو العقد الزاني؟ سببه واضح، سبب أنه هناك نمط الأقلم لهذا قانون نكاح الدائم مع بقية القوانين في تلك البيئة يأقلموا بهالطريقة. مثلا في البيئة التي تعداد السكان فيها جدا كبير لابد يصير العرض، تشوف المهر المقدم قليل، الغائب شديد، ولو الجهيزية على المرأة من باب الترغيب. مثلا في ايران، في الهند، في مصر، هكذا الجهيزية تصير على المرأة. فما بين في نقطة لان العرض كبير ولازم في ترغيبات. ومن جهة اخرى عدد شيء فوق الغائب شيء كؤوس جدا، من هذه اذا حصل شيء مجانا مجانا لا شيء هاي يسمونه اقلمة، يعبرون عن اقلمة النكاح مع الرغبة، أقلمة النكاح مع الرغبة. أما في بلدان لا، العرض قليل أو متوسط وتقصنا لا تشوف القوية إذا يزيل على المرأة والمقدم شوية لا بد من غائب مو ضروري. فمقصود هذا لماذا اختلفت الممارسة التطبيقية لعقد النكاح في من بلد لبلد؟ أنا تشيع واحد لأنه عالم التطبيق، عالم العرف أنا يسمونه في العرف القانوني، إليه أبعاد أخرى، إليه طريقة ممارسية أخرى. طبعا أي تشريع ناجح إذا لم يتثقف العرف لن يتعرفن ثقافة، هذا يعرضون عنه عرفنة المرحلة الإنشائية، ثم لن يأنس الأرض في ممارسات التطبيق طريقة التطبيق صائد سديد لا تطبيق خاطئ. الجهاز التشريع يجد حيزين سد منيع عن المضي في ذلك المجتمع. لماذا؟ لأن المفروض أنه ما يلتفت إلى مواصفة التشريع. المفروض التهجد بالليل تشريع ممتاز، كيف أن يتأقلم مع هذه الحياة التي هي الليل فيها أكثر من مثلا القليل؟ طريقة تأقلم هذا التشريع طبعا هي وظيفة علماء الدين، رجال الدين، المرشدين، المبلغين، يجدون آليات، والنقطة الربانية بعدهم يجدون آليات عرفانية لعرفنة جملة من التشريعات، مواكبة جملة من التشريعات مع البيئات المختلفة للمجتمع. يعني سواء بيئات باب الصلاة، بيئات باب الطهارة، بيئات باب الزكاة، الخمس، المعاملات، النكاح، الأحوال الشخصية وغيرها وغيرها. العرف دائما ربما لعدم وعيه بأصل التشريع وحدوده وضوابطه وأقلمة مع تشريعات أخرى إما ما يجرأ على عرفنا أو يحجم بالتالي عن ممارسة تشريع معين، وذاك التشريع لا سمح الله يكتب له الانذار. وظيفة رجال الدين طبعا بالاستعانة مع نقاب أخرى عرفنة التشريعات، سواء عرفنة الجانب الإنشائي، طبعا هي هذه المرحلة المتقدمة بس الوعي الإنشائي، وليس فقط بس الوعي الإنشائي، بس الوعي الإنشائي ونشر بعض الوعي الإنشائي، ثم بس التوصيات التشريعية أو القانونية لتداعيات هذا التشريع. يعني فقط تقول لي مثلا عقد المتعة منع الجائز كذا كذا، بس ثم تذكر لي توصيات كثيرة إنه قد أحد الجنسين يتلاعب بالآخر، قد في بعض البيئات يساء الاستفادة من هذا التشريع بممارسات مجحشة، بممارسات تخلق فتن، بممارسات تخلق المجرة في طبيعي. هذا ليس يكتفى بأصل عرفنة. أنت تقول له صلاة الليل بس ما تقول لي مثلا صلاة الليل يمكن تخففها، يمكن تقلصها، يمكن تأتي بنصها، يمكن أن تأتي بها سريعا، يمكن أن تأتي، يعني تعطيها شلون حالة المد والجزر هاي عبارة عن حالات التطبيق. بس يقول لك طبيعي كذا 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 هو يفاجئ هو طوال الصور لازم يقرا فيها ما ادري شنو ربما ينعكس عند العامي ان هذه شروط صحه وما شابه ذلك. الحال انه ليس كذلك. مثلا كثير الان كثير من الفضلاء صدع عنك بعد عوام الناس محجمين عن نوافل الظهرين سبب هو اي تطبيق بنوافل الظهرين ما غير موجود. يقولوا 16 ركعة وستخفيه 8 ركعات اعتبية يا الله 16 ركعة فوق زيادة على 8 ركعات عشرين. هم يتفت مثلا لو وعي هناك موجود تطبيقي اصلا ما حد يتركها. ليش؟ من اول هاي 16 ركعة مو ضروري 16 ركعة يصير 8 ركعات. والثمان ركعات للظهر اهم من الثمان ركعات العصر. اصلا ما تقايس ثمان ركعات العصر بثمان ركعات الظهر. لما نصنع ثمان ركعات الظهر هي الاوابين هي فعاد صلاة الليل كذا 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 شديدة. ثمان ركعات من نوافل الظهر غير ثمان ركعات العصر يكون ذو اهمية. ثم حتى هي ثمان ركعات من الظهر او العصر كل ضروري يجيب ثمان ركعات يجيب اربع ركعات او اذا جيت ثمان ركعات مو تقرأ او تأجيبها بحدود تطبيق واداء الفريضة. بسم الله الرحمن الرحيم ما يحتاج خفيفة جدا طائرة تصير. اخذ شوف توصيات تطبيقية لنوافل لو في يصير انتشار وشيوع ثقافة توعوية تطبيقية لكل تشريع ما يترك لك التشريع ما يندرس. صلة الرحم لازم يعود صلة الرحم تعالى روح انفق عليهم. لا 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 صلة الرحم هي آليات كثيرة خفيفة تلفون فلان كذا تلقيف او مثلا اصلاح ذات البين. انت لازم تصلح ذات البين يعني مثلا الا تروح خطأ ما تستجيب له. لا 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 مو معنى تصلح ذات البين تستجيب الخطأ. شوف القرآن عجيب شلون ادفع بالتي هي احسن ماذا ما يقول لا تدفع قال لا تدفع عجيب كثير يقولون عن هاي الجانب الخلقي ادفع بالتي هي احسن السيئات عن شنو مو يعني انه هو جسمه ما يقول بس اصبح يعني كثير من ما يقول اصبح لا تدفع. لا ما يقول لك القرآن لا تدفع الخطأ لازم تدفع فترة انه انسان الخطأ يدفع بس بدل ما تدفع بحدة ادفع بماذا بدين. شوف هاي التوزيع يسمى التوزيع التطبيقية. كثيرا ما عدم احجام العرف وعموم المجتمع عن الالتزام بتشريع معين سبب نحن جالدين انه لم نعطي توعية كاملة كافية عن ثقافة الجانب التشريعي الانشائي لهذا التشريع والمداخل والقنوات والآليات لتطبيق هذا التشريع ومرونة هذا التشريع مع البيئات المختلفة. مش طبيعي. الشرع ليس حالة تنجة خشبة صلبة. خشبة صلبة يعني في أصل التشريع قال هذا في كيفية التطبيق مرونة آلية قنوات. لا بالعكس مرونة كثيرة. كثير من الفتن تنشب كثير من الإحن تنشب هو عدم المرونة. عدم المرونة في كيفية آليات التطبيق. من هذا يريد هذا يريد هذا الصحوب الهدف وذاك يريد هذا الهدف. ومن قال لك أن هذا الهدفين غير قابلين للانسجام؟ من قال؟ وما ذكرت للأخوان في بحث الفقه وهي أيضا في بحث الأصول من أعظم فقاهة الفقيه أن يعالج التزاحم بماذا؟ أن يعالج التزاحم ليس بترجيح أحد الطرفين الأهم على المهم وترك المهم والتفريط بالمهم. من مهارة الفقيه معالجة التزاحم بماذا؟ بالتوفيق المرن اللي يوني فهي أهم المهم. كثيرا ما احنا سواء على صعيد الفقه الغربي، الفقه الأسري، الفقه السياسي، الفقه الجهادي، الفقه المازل اللي بتسميه القضائي، يقول تزاهم وخلاص. زي يا أخي شوف آليات معينة قد تكرههم من جانب تصير الأهم تراعي من جانب المهم تراعي. من قال لك أنه مراعاة هدفي ذا الطرفين ما ممكنة؟ وهذا أول خطأ، عدم دراسة البيئة، عدم الوعي بالبيئة، عدم الوعي القانوني بالمداخل القانونية لكل قانون. هل يسمون عالم الآن بحث مهم؟ طبعا فقهاءنا وعلم الأصول متكفل لهذا الشيء، لكن الآن في علم القانون أخذوا هذه الجهود الأصولية والفقهية يبوبوها تحت عنوان باب العرف. نحن هذه السيرة لا نشرح معنى السيرة بالمصطلح القانوني الجديد، السيرة أو العرف أو العرفنة، عرفنة التشريع. لأن عالم التطبيق عالم الأداء له تداعيات كثيرة، له آليات كثيرة، له أقلم مع التشريعات، بقية التشريعات بأنماط كثيرة يجب أن نعيها. فبالتالي لذلك إذا جانب السيرة أو الممارسة أو العرف أو العرفنة أو التطبيق جانب مهم. لاحظوا الآن ما جرى بين النبي موسى والنبي والخضر بالدقة، وشنو في التشريعات ليس هناك اختلاف بين الخضر والنبي موسى. الخضر الثالث هذا تشريعات النبي موسى، لأنه هو نبي ذلك الزمان هو النبي موسى، أو على الأقل على كل التشريعات العامة. الاختلاف كان في التطبيق، يعني العلم الذي زوج به الخضر في آليات التطبيق لن يزوج به بتلك الدرجة النبي موسى على نبينا وعلى عليه السلام. فالمقصود أنه باب التطبيق وباب العرف باب واسع، باب واسع ليه تداعيات كثيرة. وهذا مثال لطيف، شوف القرآن الكريم يقول ادفع بالتي هي أحسن، ونقول خطأ لا تدفع، خطأ لازم ما يدفع، لكن في دفع بشدة وفي دفع بليونة. يعني ما يحرجك التشريع يقول لك انت الحين تشوف في صدد تحقيق هدف غرض سليم في نظر تستويه، اذا هذا الطرف الاخر يعاقب يعاوق ما لا تصلح كذا كذا، ما يقول لك لا تصلح ولا مجرد. او كما مر بنا في مثال هذه، ان من ازواجكم واولادكم عدو لكم فاحذرون. اولا ما يغفل القران انه لهم عداوه وينبهك ويوقظك إلى ذلك، لكن آلية العلاج يعطيك آلية معينة. لا يغفر ويستغفر ولا يعطيك علاج بدل ما يشحنها يعنيها بعبارة أخرى يقودك من السيء إلى الأسوأ، لا. وإن ترفعوا وتعفوا فإن الله فاحذروهم، عفوا يقول إن من أزواجكم وأولادكم عدو لكم فاحذرهم. يعطيك علاج. إن الآن ما سبق خذ من عند عبرة لا تعطي مجازات، لكن لما يأتي خذ عبرة. فالمقصود على أي مكان، ولا تقول لواحد أن تكون عفو صفور، زي هذي عفو صفور شنو؟ يقول يشوف الخطأ يتكرر وكذا وفلان، شو يسوي؟ القرآن يقول لك رمضي يدك مقفل يدين، لا يعطيه حل علاج. إنما العلاج مرن، العلاج لآلية كذا 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 على مجرد. المقصود هي المكان. فإذا عالم هو كثير من أخلاقيات الآن فضائل، لماذا ما ثم يمارس في المجتمع؟ لأنه تعطيه فضيلة بس ما تعطيه آليات ممارسة هذه الفضيلة التي ليست لها تداعيات سلبية. يقول لي يكون كذا وأدري يكون كذا هو يأكلوا ذات الطرف مثلا أو كذا أو مثلا ثم يقول لي أنه تكون فضيلة على الطرف الآخر يبل على ممارسة الخطائية وكذا، لا، وأنه بطريقة عالية مرنية كذا. وطبعا عن عالج ذات الطرف اللي يكون له سلبيات المجرة موازنة. المقصود على الحال إذا هذا يجب أن نلتفت إليه، وهو ماذا؟ وهو أن عالم التطبيق إذن لعالم آخر التوعية. مثلا كثير من التشريعات سواء في الجانب الخلقي الجانب الروحي نلوم المجتمع على ممارسات معينة. مثلا تقول لماذا حالة كذا في الشباب الآن متفشية؟ ليش أسبابها؟ أسبابها هناك في تشريعات مجمدة عندنا، صعوبة الزواج فلان كذا، طريقة الألبسة، يعني أكو هناك تشريعات تقع في علاج الأسباب أحيانا مجمدة مندرسة مقموسة غير مفعلة غير محياة. نريد نعالج الأمور الأخرى. إذن عالم التطبيق عالم كبير للتشريعات، عالم كبير. المرجعية أو رجل الدين أو المبلغ أو المرشد أو هذا عالم التطبيق عالم شئير دراسة فطنة بعد الإمام التنظيري بمنظومة التشريع. إذا لم يكن الإمام بالمنظومة بالأبواب هل يصير تطبيق إفراطي خاطئ لأي تشريع؟ تعود إلى موازنة، موازنة منظومة. هذا من جانب. من جانب ثاني الإمام بالبيئات المختلفة وما يعتبرها في كيفية تطبيق تلك التشريع، هذا جانب مهم جدا. إجمالا إذن باعتبار احنا الان بمناسبة بحث السيرة نريد ان نسلط الضوء بشكل مركز معنى السيرة. السيرة اذا تلخص الان مما تقدم عشان نواصل الفقرة الاولى في السيرة. السيرة في اصطلاح القانون الان يسمونه العرف او الجانب التطبيقي للتشريع. اذا حقيقة السيرة كما يقول المرحوم الكومباني عند في شرح الكفاية، في شرح الكفاية.